رسالة، وما أمرنا إلا واحدة. إثبات هذه الأمر الواحد حينئذ نقول إنه إذا انتقض نفي ما بإلا فإن ما الحجازية هذه لا تعمل. أعود فأقول إن إعمال ما هذه إعمال ليس لمشابهتها إياها في النفي إنما يكون في لغة طائفة من كلام من من من, من طوائف العرب الفصحاء وليس جميع العرب، ومع ذلك حتى هذه الطائفة إذا دخلت إلا على خبرها ترجع مهملة أي غير عاملة، ويعرب ما بعدها مبتدأ وخبر، وشاهد ذلك ما ذكرته من الآيتين الكريمتين من قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول، فنقول ما حرف نفي، محمد مبتدأ، إلا أداة حصر، ورسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكذلك وما أمرنا إلا واحدة، فإن نقول في ما إنها مجرد حرف نفي، وكذلك إلا حرف حصر لا غير، ثم نقول أمرنا مبتدأ هو مضاف لنا مضاف إليه، وواحدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا هو خلاصة الأمر فيما يتعلق باستعمال ما، استعمال الأفعال الناسخة أو ما يسمونه بما الحجازية.
جميل، تعذر لي شيخ نستعرض
بعض الإجابات. وكان السؤالان عن في المرة الماضية عن استعمال بعض الأفعال الناسخة، استعمال صار،
نعم،
ما المقصود به والتمثيل له، وأيضا كان السؤال الثاني عن تمام الأفعال الناسخة واستعمالها تامة، ما معناه وما مثاله.
جميل، نأخذ إجابات مختطفة. شيخ، هذه لولو إبراهيم من السعودية تقول، إجابة السؤال الأول، قد تستعمل بعض الأفعال الناسخة بمعنى صار إلى التحول من حال إلى حال، ومنها كان وظل وأمسى وأصبح وأضحى. كان مثال ذلك قول الله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة أي صارت هباء، وظل ظل وجهه مسودا أي تحول من حال إلى حال، وأمسى أمست خلاء أي أصبحت الديار خلاء من أهلها بعد أن كانت عامرة، وأصبح فأصبحتم بنعمته إخوانا أي تحولتم من حال الفرقة إلى الأخوة والاجتماع، أضحى يمزق أثوابي ويضربني. هذه إجابة السؤال الأول من الأخت لولو إبراهيم من السعودية. وهنا إجابة السؤال الثاني من الأخت أم فجر من السعودية كذلك تقول، ما معنى استعمال الأفعال الناقصة التامة وما مثاله؟ الجواب، تستعمل الأفعال الناقصة التامة إذا اكتفت بمرفوعها ولم تحتاج إلى منصوب وهو الخبر، فحينئذ تكون تامة فترفع فاعلا بعدها وتكون الجملة فعلية ولا يكون الفعل التام ناسخا. المثال على ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكان هنا تامة لأنها بمعنى وجد. وقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فتمسون وتصبحون هنا فعلان مضارعان تامان وليس ناسخان، وواو الجماعة فاعل. نعم، أنا أقرأها كما هي موجودة شيخ، وليس ناسخين، وواو الجماعة فاعل، وأصبح معناه هنا أي وجد في الصباح، وأمسى أي وجد في المساء. وكذلك قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، دام هنا تاما لأنها بمعنى بقية، والسماوات فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. شكرا لكل الأخوة. الأخت خديجة من المغرب تواصلت معنا، وكذلك توفيق شلبي من مصر تواصل معنا، مولود من الجزائر، وكذلك أسماء من الإمارات، وكذلك عبير محمد أحمد صالح من اليمن، كذلك التوجيه من المدينة من المملكة العربية السعودية، وأبو الفضل، والتوجيه كذلك من المدينة مرة أخرى. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة.
بارك الله فيك. أتم الحديث عن الأفعال الناسخة هي عن كان وأخواتها، فأقول إن كما ذكرنا عن ماء الحجازية أنها أشبهت أحد الحروف الناسخة، أحد الأفعال الناسخة وهو ليس في النفي، فعملت عمله عند طائفة من العرب وهم الحجازيون. نقول كذلك، طبعا أنا أذكر هذه الأمور وأترك أمورا أخرى أكثر يعني أقل استعمالا، وذلك فيما يتعلق بأمور أحيانا لا ترد عند العرب إلا بندرة وقلة، فأنا أضرب عنها إذا كانت كثيرة التفاصيل قليلة الاستعمال والحاجة.
جميل، تعذر لي معي مكسرة كريمة. الأخت عبد الله من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمكم يا شيخنا. سؤالي خارج الموضوع بس حبيت أعرف كيف يتم إعراب اسم الشخص نفسه، كمثلا يأتي أعرف مثلا أحمد المطوع أو محمد التبيهين كذا يعني، فكيف يتم إعراب اسم الشخص؟
نعم شكرا،
بارك الله،
شكرا لك.
هو طبعا عندما نذكر هذه الأسماء فهي الآن ليست أجزاء في جملة، وإذا كانت مجرد ذكر فلان الفلاني فهذا ليس جملة وإنما هو اسم، والاسم لا يكون معربا لا يعرب حتى يصبح ركنا في جملة، لأنه لا يدخل أصلا الشيء في باب الإعراب حتى يكون ركنا من تركيب. فالنحو هو علم التركيب، وإذا لم تركب الكلمات بعضها مع بعض فتكون إسنادا فلا إعراب لها. لكن إذا قلنا هذا محمد
أو قال محمد
أو فنقول محمد خبر، وإذا قلنا قال محمد فمحمد فاعل، وإذا قلنا مثلا رأيت الشيخ أحمد فإن نقول إن الشيخ مفعول به وأحمد بدل منه، لأنه هو الشيخ هو أحمد، فصارت أحمد بدل منه ويعرب بإعرابه وهكذا. فإذا يعني سؤال مطلق وعام، فأنا أقول بصفة عامة إذا وجد في تركيب فإنه يعرب بحسب موقعه من الجملة. فإن أرادت الأخت به أنه لو قلنا هذا مثلا أبو عبد الله صالح ابن فلان، فإن نقول إن صالح هو بدل من أبي عبد الله ويعرب بإعرابه، فإن كان المبدل منه مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جر.
لو قيل الاسم فلان ابن فلان شيء
يحين يكون خبر،
نعم
الاسم فلان هو المقصود به، يعني اسمه فلان هذا المقصود به، فيكون خبر له.
جميل،
فيكون خبر له. أقول إن مما ورد استعماله في القرآن الكريم مما عمل عمل هذه الأفعال الناسخة وهو ليس منها لا تاء، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فنادوا ولا تاء حين مناص. طبعا نحن عندما ننظر في قراءة الجمهور ولا تاء حين نجد أن الكلمة منصوبة، نصبها هنا هو الذي جعل العلماء يقفون عند المسألة ويقولون إن لا تاء إذا عملت عمل الأفعال نصبت، مع أنها حرف لكن هي أيضا حرف يفيد النفي، وجاءته التاء وهذه التاء هي لا النافية أصلا، ودخلت عليها التاء لتأنيث اللفظ فقط وإلا فهي حرف نفي. أشبه أحد الأفعال الناسخة وهو ليس كما أشبهتهما، فعمل عمله ولذلك نصب كما رأينا. فإن قال قائل أين اسمها وخبرها، نقول إن العلماء اشترطوا في عمل لا تاء عمل ليس أن شرطا دقيقا، وهو أن يكون اسمها وخبرها كلمة بعينها وهما كلمة حين، فتكون يكون الاسم حين ويكون الخبر حين، وأيضا لا يذكر الاثنان معا فيحذف أحدهما، بمعنى لا يقال الحين وحين اسم وخبر ولكن أحد الركنين يحذف ويبقى الآخر. فلذلك في قوله تعالى فنادوا ولاة حين مناص أصله ولاة الحين حين مناص، أي ليس الوقت وقت مهرب، لما نادوا لم يكن الوقت وقت هروب ولجوء أي هو المناص، ولذلك حذف الحين الذي هو اسم لاتا وبقي خبرها. إذن تحقق الشرطان، الأول أن اسمها وخبرها كلاهما لفظ الحين، والثاني حذف أحد الركنين، وهنا قد حذف الاسم وهذا هو الأكثر، فالأكثر أن يحذف اسمها ويبقى خبرها الذي هو كلمة حين هنا وخبر. نحن نعرف النواسخ هذه التي سبق ذكرها يكون منصوبا ولذلك جاء منصوبا. قرئ ولا تحين، وحينئذ يكون هذا هو الاسم والمحذوف هو الخبر، والتقدير ولا تحين مناص حينا لهم، فيكون المحذوف هو الخبر وهو أيضا لفظ حين وهو المنصوب المحذوف، ولكن كما قلت إن الأكثر في كلام العرب أن يحذف اسمها ويبقى خبرها المنصوب، فيكون تظهر علامة نصبه على آخره. هذا هو أهم ما يقال فيما يتعلق بالنوع الأول من النواسخ، وأقصد بالنوع الأول من النواسخ هي تلك الأفعال أو تلك الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم ثانيهما وهو الخبر، فتنصبه بعد أن كان مرفوعا وتبقي أوله ما هو المبتدأ مرفوعا على حاله، وإن تغير إعرابه فأصبح اسما لهذه الأفعال بعد أن كان مبتدأ للخبر.
جميل،
هذا الجزء الأول. نأتي الآن للقسم الثاني من النواسخ، ونحن عرفنا في بداية الحديث عن النواسخ أنها عبارة عن أشياء تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، ونحن عرفنا أن حكمهما هو الرفع، فإما أن تنسخ حكم الثاني وإما أن تنسخ حكم الأول أو تنسخهما معا. قد تقدم الآن الحديث عما ينسخ حكم الثاني وهو الخبر فينصبه بعد أن كان مرفوعا، وهي كان وأخواتها وما ألحق بهما أو ألحق بها. بقي الآن عكس ذلك، وهو تلك النواسخ التي تدخل أيضا على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم المبتدأ الأول وتبقي الخبر، بمعنى أنها تنصب المبتدأ بعد أن كان مرفوعا وتبقي الخبر على رفعه، وهذه هي التي تسمى إن وأخواته، وهي حروف، بخلاف كان وأخواتها فإنها بخلاف كان وأخواتها فإنها أفعال، فإنها أفعال. من المرغبات في حفظ الألفية أو حفظ على الأقل ما كان مهما ومركزا من أبيات الألفية لطلاب العلم والحريصين على ذلك، أذكر هنا بعض شيء يعني مفيد، وأنا أذكر به بين الحين والحين فأرجو أن لا أثقل به على الإخوة. أقول إن ألفية ابن مالك هي من المتون المتميزة، وعناية العلماء بها ما جاءت لمجرد أنها اشتهرت، ولكن أيضا لما فيها من مزايا ودقة وشمول ومقدرة فائقة عند الناظم رحمه الله في أن يجمع القاعدة مع الحس الشعري الجيد، فإنه قلما تجد نظما يجمع بين جمع أشتات العلم وفي الوقت نفسه روح الشاعر أو مقدرة الصياغة الشعرية الجيدة. في أنا لا أقول أنه ينبغي على طالب العلم أن يحفظ أبيات الألفية كلها، وإن كان هذا أمرا جيدا ومطلوبا، لكن أقول على الأقل يحفظ تلك الأبيات الحاصرة والمفيدة من ألفية ابن مالك. يعني هنا مثلا في هذا الباب ابن مالك، وإن كنا لا نشرح نحن ألفية ابن مالك، ولكن ذكرها هنا مفيد لأنه فيه ترغيب في هذه القضية. ابن مالك لما وصل إلى الحروف الناسخة، وقد كان قد شرح الأفعال الناسخة كما نحن فيه الآن وهي كان وأخواتها، قال لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. الحروف الناسخة ستة، إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، التي نحن الآن بصددها ستة فقط. هو الآن يريد أن يبين للطالب الحروف الناسخة ويبين عملها في بيت واحد، فجمعها وذكر عملها. بدل أن يقول إنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، اختصر ذلك وقد ذكر أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، قال هي بعكسها، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، أي عكس ما قلناه في عمل كان، فتلك ترفع ثم تنصب، هذه تنصب ثم ترفع. ثم ذكر بيتا ثانيا بعده جمع فيه ثلاثة أمثلة لثلاثة أحرف ناسخة بأسمائها وأخبارها معربة في شيء يشبه القصة، وهو بيت واحد، فقال كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. مثل لإن زيدا عالم، إن واسمها وخبرها، ثم مثل لأن عالم بأني مع اسمها وخبرها، ومثل لكن مع اسمها ولكن ابنه ذو ضغني أيضا مع اسمها وخبرها في شبه القصة. يقول زيد لعله جاء لزيد هذا ليطلب منه طلب أو يحتاج منه حاجة، وقد كاد زيد أن يوافق له، ولكن تدخل الابن في وسط القضية فأبطل أفسد المشروع، فقال إن زيدا عالم بأني كف لهذا الذي طلبته منه، ولكن ابنه صاحب حقد وأبطل الأمر، فلعله وشى بشيء أو ذكر عيبا من العيوب تبطل ما أراد فأفسد عليه ما أراده. الشاهد في هذا أن ابن مالك جمع في هذا البيت ثلاثة أمثلة، ثلاثة حروف ناسخة مع أسمائها وأخبارها وقد نصبت الاسم ورفعت الخبر في مثل هذه الربط، في مثل هذا الربط السريع، إن كإن ك حرف تشبيه، إن زيدا عالم، إن مع اسمها زيد منصوب وعالم خبرها، بأني كفء أن مع اسمها ياء المتكلم وكفء خبرها، ولكن ابنه ذو ضغن، لكن مع اسمه ابن منصوب وخبره ذو المرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة. أعود فأقول إن هذه الأحرف الناسخة الستة إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن تدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر فتنسخ حكم المبتدأ فلا يعود مرفوعا بل ينصب، وتبقي الخبر على حاله مرفوعا ولكن يتغير اسمهما في الإعراب كما تغير اسم معمولي كان وأخواتها، فيصبح المبتدأ بعد إن اسما لإن منصوب ويصبح الخبر خبرا لها ويبقى على رفعه يبقى مرفوعا، ونقول إن الذي نصب الاسم ونصب الخبر هو الحرف الناسخ نفسه. كما ذكرت من قبل هذه حروف وكان وأخواتها أفعال، هذا فرق ظاهر بين، إلا ما حمل على كان وأخواتها من مثل ما ولات ولا إلى آخره فهذه حروف لكنها عملت عمل الأفعال الناسخة لمشابهتها إياها في النفي، هكذا التمس العلماء الحكمة، والأصل أن ذلك أن العلماء وجدوها تعمل هذا العمل فالتمسوا لها مثل هذه الحكمة. الحروف الناسخة الستة ليس المتكلم مخير أن يأتي بأي واحدة منها في أي وقت شاء أو لأي لجملة لمعنى واحد، لأن كل واحد من هذه الأحرف له معنى، ولذلك فإن المتكلم إذا أراد أن يؤدي معنى من المعاني أتى بالحرف الذي يمثله، فلكل حرف منها إن وأن لها معنى وليت لها معنى ولعل لها معنى وكأن لها معنى ولكن لها معنى، فلكل واحد منها معنى يأتي به المتكلم للدلال عليه، وهذا يختلف عن استعمال مثلا مجموعة من الأفعال الناسخة التي سبق ذكرها بمعنى واحد كاستعمالها بمعنى صار فإنها تعمل عملا واحدا وتؤدي معنى واحدا في ذلك الوقت، أما هنا فكل واحد منها يؤدي معنى يختلف عن الآخر وإن تشابهت في العمل. أول هذه الأحرف تريد في شيء
مجموعة أسئلة معي هنا إذا نأخذ أبو الفضل من فرنسا يسأل ويقول فضيلة الشيخ هناك من يعرب إذا بقوله إذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط منصوب بجوابه خافض لفعله، ما المقصود بقولهم منصوب بجوابه خافض لفعله؟
هم يقصدون إنه إذا قلت مثلا إذا قام زيد قام عمرو، إذا ظرف فهو اسم، والأسماء إذا وقعت بعدها جملة فإن هذه الجملة تكون في محل جر مضاف إليه، فهو خافض لشرطه بمعنى أنه مضاف إلى شرطه، فالشرط جملة الشرط في محل جر مضاف إليه بإضافة الظرف إليها إذا إليها. وقولهم إنه منصوب بجوابه لأنك إذا قلت إذا جاء زيد أكرمتك التقدير أكرمك إذا جاء زيد، إذا ظرف أي في الوقت الذي يجيء فيه زيد أكرمك، فنحن نقول متى تكرمه في ذلك الوقت، فأصبح الظرف ظرف زمان منصوب. ما الذي نصب هذا الظرف؟ جواب الشرط، أو ما هو في معنى جواب الشرط الذي هو وإن لم يكن مجزوما، جواب الشرط وإن لم يكن مجزوما في قولك أكرمتك، فالذي جزمه هو الفعل فعل جملة جملة الجواب أو فعل جواب الشرط، الفعل الذي هو جواب الشرط هو الذي جزمه لأنه متعلق به. يقولون أن الجار والمجرور والظرف الذي ينصبها هو الذي الفعل الذي تعلقت به. أنت إذا قلت مررت بزيد، بزيد جار ومجرور هي معمولة أي أنها في محل نصب، ما الذي عمل فيها؟ الفعل مررت لأنك هي مرتبطة به بزيد، ما به زيد تقول مررت. كذلك إذا قلت جئت اليوم، اليوم ظرف، ما الذي نصبه؟ الفعل جئت، لأنه ما الذي حصل اليوم؟ المجيء، فالفعل الذي أو الحدث الذي وقع فيه الزمان أو وقع في الزمان المذكور، الظرف وقع في ذلك الظرف أو تعلق به الجار والمجرور هو الذي عمل فيه. فهنا في قولك إذا جاء زيد أكرمتك الذي يحصل في الوقت، الوقت الذي يقول إذا جاء زيد، الوقت الذي يجي فيه زيد متعلق بالجواب الإكرام، لأن الإكرام يكون في هذا الوقت، ولذلك قيل إنه منصوب بجوابه. أي أن إذا الظرف لا يتم معناه إلا عندما يتصور جوابه وحين ذاك هو الذي عمل فيه. وهذا معنى قولهم إن أشباه الجمل هي ما لا بد أن تتعلق بشيء يعمل فيها.
جميل. كذلك السلام عن قول الشاعر: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ. يسأل عن إعراب الدهر، هل يعرب ظرف أم مفعول به؟
لا، هو لا يكون المفعول به من وقع عليه الفعل، وهو الآن لا يقول إنه إذا أعجب، لأن أعجب أصلا لا يمكن أن تتعل الدهر قد وقع عليه الإعجاب، ومن ثم المفعول به وقع عليه الفعل، ولكن المقصود في الدهر. فالدهر هو ظرف زمان، كما أنك قلت إذا جئت اليوم أي في هذا اليوم، ومن ثم فإن نقول إن الدهر ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخر.
جميل.
أقول إن الأحرف الناسخة، هذه الأحرف الستة، كل واحد منها يؤدي معنى. يشترك الحرفان الأولان أن وإن، المفتوحة الهمزة والمكسورة الهمزة. طبعا هم يقولون إن أم الباب هي إن، كما أن أم الباب في الأفعال الناسخة كان، لأنها أكثرها استعمالا. فلذلك نقول إن الحرفين إن وأن يشتركان في معنى واحد وهو التوكيد، وإن اختلفا في وضعهما وطريقة صياغة الجملة معهما. نقول إن وأن يأتيان للتوكيد. مثلا تأتي بجملة المبتدا والخبر تقول: الجو بارد، تدخل إن تقول إن الجو بارد. أنت الآن لم تفيد معنى جديدا، ولكنك أكدت المعنى الموجود في المبتدا والخبر، ومن ثم فإن نقول إن المبتدا والخبر لم يضف إليهما شيء جديد بإضافة الحرف الناسخ، ولكن أكد معناهما. إذن الحرف الناسخ إن وأن يضيفان إلى الجملة التوكيد ولا يضيفان معنى جديدا إليها. ونحن نعرف أن التوكيد أحيانا يكون مقصد من مقاصد المتكلم البليغ، لأنه يريد أن يزيد المعنى تقريرا في ذهن السامع، وبالذات إذا كان السامع مترددا أو منكرا فإنه يضيف له من المؤكدات ما يدفع عنه تردده أو إنكاره. أقول: فأنت عندما تقول إن زيدا قائم، أو تقول بلغني أو أعجبني أن زيدا قائم، فأنت استعمالك لإن وأن كلاهما يدل على لا يغير في معنى الجملة ولكنه يؤكدها. لكن لعل الواحد منا قد تنبه لشيء، وهو أني في الأولى قلت إن زيدا قائم، وفي الثانية قلت أعجبني أن زيدا قائم. فعندما استعملت مكسورة الهمزة إن جئت بها في أول الكلام، وعندما استعملت المفتوحة الهمزة أن ذكرت كلاما قبلها. وهذا الفرق بين استعمال الحرفين، أن مكسورة الهمزة تأتي في أول الكلام، بينما مفتوحة الهمزة لا بد أن يسبقها كلام، وإلا فهما يشتركان في المعنى والعمل. المعنى هو التوكيد، والعمل هو نسخ، كما رأينا نسخ حكم المبتدأ الذي هو الرفع. الحرف الثالث بعد إن وأن لكن هذا الحرف هو حرف يقول العلماء إنه حرف استدراك، ومعنى الاستدراك هو أن تتذكر أيها المتكلم شيئا فتريد أن تقف عنده أو تنبه إليه. كيف ذلك؟ سكون تكلمت بكلام ثم تخشى أن يكون السامع قد فهم شيئا فتستدرك لتوضح مسألة، والقصد من خشية أن يكون المتكلم قد فهم شيئا أنه ربما يكون كلامك السابق يوحي بهذا الشيء. مثلا أنت عندما تقول زيد عالم، يفهم الآن السامع أن هذا الرجل فيه خصال الخير، فربما يتوقع أيضا أنه عنده من الصفات الأخرى ما لم تذكره أيضا، وأنت تعرف أن عنده صفات ليست طيبة فتريد أن تنبه إليها وتستدرك فتقول لكنه فاسق. فهذا معنى الاستدراك. الاستدراك هو أن تعقب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أو أن تعقب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه. الأولى وضحت من المثال الأول، الثانية أن تعقب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه. أنت عندما تقول فلان مثلا بخيل فيتوهم أنه أيضا فيه الصفات السيئة الأخرى فيقال هو جبان مثلا أنت تعرف أنه ليس كذلك فتعقب وتقول لكنه شجاع. إذن تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه من خلال الكلام السابق هو الاستدراك. هذا معنى قولنا لكن. فالمثال الذي ذكرته الآن في قولي زيد عالم لكنه فاسق، أو أن أقول ما زيد شجاع لكنه كريم، فعندما قلت ما زيد شجاع ظن الظان أنه مع جبنه هو بخيل فعقبته واستدركته في الكلام وقلت لكنه بخيل. هذا معنى الاستدراك، وهو كما ذكرته ما أن يعقب الكلام برفع شيء يتوهم السامع ثبوته من الكلام السابق أو إثبات شيء يتوهم السامع نفيه من خلال الكلام السابق فتستدرك وتعقب بمثل هذا العمل. وفي بالنسبة للإعراب واضح الأمر في قولنا لكنه كريم، لكن حرف ناسخ، الهاء اسم لكن منصوب ضمير متصل في محل نصب اسم لكن، وكريم خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهرة على آخره.
نعم استاذنك الشيخ محمد معي الأخت مي من الطائف، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نفع الله بعلمكم يا شيخ. ممكن أسأل؟
تفضلي.
قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ما الحكم في أشد اللي هي اسم تفضيل، إيش الحكم فيها؟
قل نار جهنم أشد. شكرا أختي مي.
لعل تسأل عن الإعراب، والإعراب فيها واضح، نار مبتدأ وهو مضاف، وجهنم مضاف إليه مجرور وعلى مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وأشد خبر مرفوع وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وما هو أيضا ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.
كذلك عندي سؤال عن جهنم الشيخ أعاذنا الله منها، هنا أسماء من ليبيا تقول هل لفظ جهنم ممنوع من الصرف ولماذا؟
أي نعم، وقالوا ان العلميه والتانيث هما الاظهر يعني في 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 هذا، العلميه لانها اسم علم على مكان معين على على عليها اعاذنا الله منها، وايضا التانيث فيها، ونحن نعرف انه اذا اجتمع علتان من علل تسع او عله واحده قويه تقوم مقام العلتين منع الاسم من الصرف، ولذلك قال الله تعالى قل نار جهنم، ولم يقل نار جهنم، ولو كانت مصروفه لجرها بالكسره، فجرها بالفتحة دليل على منعها من الصرف، وقد ذكرت علة منعها من الصرف.
نعم. الأخ عبد الكريم من الجزائر يسأل عن الفرق بين الحرف والأداة.
الأداة هي كل ما يعمل سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا، فقد نقول أدوات الشرط وهي تشمل حروف وأسماء، وقد نقول النواسخ أدوات، مثلا قد نقول أدوات مثلا نسمي النواسخ أدوات وهي تشمل أفعال ناسخة وتشمل حروف ناسخة، فالأداة في الأصل أعم، الأداة أعم تشمل كل ما يؤدي إلى شيء أي كل ما يعمل، لكن عندما نقول الحروف الناسخة فإننا نخصص القصد بإن وأخواتها، فهذا هو فلذلك قولنا الأحرف الناسخة أو قولنا مثلا حروف الجزم أو حروف الشرط أكثر حصرا من قولنا أدوات، من قولنا أدوات.
جميل. التوجيه من المدينة شيخ محمد تسأل عن هل تعد ابن من الكنى أم أن الكنية خاصة بأب وبالأب؟
العلماء قالوا إنه ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، لكنه ليس على سبيل الوصف ولكن على سبيل التسمية العلمية، يعني ليس المقصود به أن يقول أن تنتصف فلان بأنه ابن فلان، ولكن اشتهر بين الناس أنه بتسميته ابن فلان، عندما يقال مثلا ابن مالك، الآن هذا ليس أنت الآن لا فقط مجرد تنسبه إلى إلى وإلى إلى والده، لأنه هو أصلا محمد بن عبد الله، ليس هو والده ليس مالك، لكن هو اشتهر بهذه التسمية فهذه كنية حين ذاك، لكن إذا وصفته وقلت هذا محمد بن عبد الرحمن فأنت الآن هذه ليست كنية له، لأنك تصفه وصفا بها، فالكنية شرطها أن تكون تقوم مقام العلم بمعنى أنه يكون اشتهر بها، هذا شرط التكنية بها. جميل. وهذا قد شمل عند العلماء بالأصل الأب والأم، أبو فلان وأم فلان، وأيضا حملوا عليه بنت فلان وابن فلان إذا قامت مقام العلم، أي إذا صارت في مقام يعني عرف بها، عرف بهذا الاسم.
جميل، بارك الله فيك شيخ محمد.
الحرف الثالث الرابع من حروف الناسخة هو كأن، هو كأن، وكأن أيضا يعمل عمل إن، فيدخل على جملة المبتدأ والخبر فينصب الاسم ويرفع الخبر. لكن الفرق بينهما يعني زيادة المعنى الذي تؤديه كأن، ونحن عرفنا أن حروف الناسخة ميزتها أن كل حرف منها يؤدي معنى مستقلا وإن تساوت في العمل. كأن المعنى الأصلي هو التشبيه، عندما تقول كأن زيدا أسد أي أنك تشبهه به في الشجاعة، فزيدا اسمه ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأسد خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا هو الأصل في استعمال كأن، وقد تستعمل للظن. فعندما تقول كأنك مريض يعني أظنك كذلك، أنت لا تشبهه بالمريض ولكنك تقول أتوقع كذلك. كأن الجو بارد أي كأن فلان حصل له كذا، يعني كأنك تبين ظنك لهذا الشيء، تستعمل للتشبيه وتستعمل للظن. والذي يفرق بين الاثنين هو السياق والمقام، فإذا كان المقام مقام تشبيه حملت على التشبيه، وإذا كان المقام مقام ظن حملت على الظن فيهما.
نعم، كان الشيخ محمد مكون من حرفين، حرف التشبيه الكاف والتوكيد.
قال بعض العلماء إن نعم إن كأن تؤدي تشبيها مبالغا فيه أكثر من الكاف، فأنت عندما تقول محمد كزيد قولك كأن محمدا زيد أكثر مبالغة قوة فيها، لأن كأن فيها حروف أكثر وفيها إضافة حرف توكيد وهو أن، والعلماء قد اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها عبارة عن كما ذكرت الآن أنها عبارة عن حرفين، حرف التشبيه مع أن المؤكدة، ومنهم من قال إنها هي برمتها تؤدي معنى التشبيه المؤكد دون تفريق فلا يقال إن هذا، ويعني ما دامت تؤدي المعنيين فحملها على الحرف على أنها مركبة من الحرفين أولى وأوجه. وعلى كل حال هي تؤدي معنى التشبيه، والتوكيد جاء من زيادة الأحرف أو من استعمال أن فيها، الأمران سواء، لأن الزيادة في المبنى أيضا تؤدي إلى زيادة في المعنى.
بارك الله فيك.
الحرف الخامس هو ليتا، وهو الحرف قبل الأخير من الحروف الناسخة. وليتا حرف يؤدي أيضا يعمل من الحروف الناسخة فينصب الاسم ويرفع الخبر، لكنهم قالوا معناه هو التمني، والتمني يأتي عند العرب على نوعين، إما أن يطلب أو يرجى الشيء، يرغب فيه الشيء الذي لا يمكن حصوله، أو الشيء الذي يمكن حصوله ولكنه فيه عسر. عندما يقول أبو العتاهية ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يقول هذا الكلام مثلا شيخ قد شاب، فنقول إنه يتمنى شيء لا يمكن حصوله، يطلب شيئا لا يمكن حصوله، وذلك نقول إن التمني هنا هو طلب الشيء مستحيل الحصول، وهذا هو الأكثر في استعمال ليتا في التمني، أنه الأصل فيه أن يكون للشيء الذي لا يمكن حصوله، لكنه يستعمل فيما هو دون ذلك. عندما يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لي مالا، عندما يقول الفقير المعدم يا ليت لي مالا كثيرا، ليت لي قنطارا من الذهب وهو لا يملك إلا القليل، نقول هذا ليس بعسير بعيدا على الله، لكنه عقلا يعني بعيد الحصول، لأنه يعني لا يتحقق حصول هذا للغني، أما الفقير فهنا هذا بعيد الحصول عنه. كلا الأمرين يسمى تمنيا عند العرب، أي طلب الشيء المتعسر أو المتعذر، لكن استعمال المتعذر يعني غير الممكن المستحيل أكثر. ومن هنا أنا أنبه على أمر لطيف ومفيد، وهو من الأمور التي شاعت عند الناس ويحسن التنبيه إليها، أنهم يستعملون كلمة أتمنى هذه في الأمور المطلوبة المحبوبة المرجوة، فيقول أتمنى أن أصبح طبيبا، وأتمنى أن تكون بخير. وأقول إن الأصل في التمني عند العرب هو طلب الشيء إما المستحيل المتعذر أو البعيد المتعسر، ولذلك أنت عندما تقول أتمنى كذا كأنك تتكلم عن شيء لن يحصل أو سيحصل بعسر، يقول أرجو وآمل. نعم. ولذلك لا يقال ما أمنياتك يا فلان، ولكن يقال ما أمالك، لأن التمني في الأصل في استعمال العرب هو للشيء في 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 معظمه للمستحيل أو للشيء الذي يمكن ولكنه بعسر ومشقة.
جميل.
ولذلك الرجاء والأمل هو مقام هذا، فيقال أمنية فلان أو رجاؤه أو آمل أن يحصل لك كذا أو أتمنى أو أو أرجو أن يحصل لك كذا، ولا أقول أتمنى أن يحصل كذا، لأن التمني في الأصل عند العرب هو لهذين الاستعمالين، الشيء المتعذر مطلقا لا يمكن أو المتعسر الذي يحصل ولكن فيه عسر في حصوله عسر. الأخير، الحرف الأخير من حروف الحروف الناسخة هو لعل، وهذا معناه الترجي في الأصل، وهو المعنى الآخر الذي هو أقرب حصولا عند العرب. فلذلك عندما تقول ليت زيدا يأتي، فأنت إما أنك أنه متعذر أو متعسر، لكن عندما تقول لعل زيدا يأتي فهذا فيه قرب حصول. وذلك يقولون الترجي هو توقع الشيء القريب المحبوب، عندما يكون الشيء قريب الحصول وهو محبوب إلى النفس تستعمل معه أسلوب الترجي، هذا هو أسلوب الترجي. وحرفه في هنا في الحروف الناسخة هو لعل، هو لعل. أنت عندما تقول لعل الله يرحمني، أي أني أرجو ذلك وهو قريب إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يعني هو خير مأمول، هنا يكون هذا أسلوب الترجي. بعض العرب أحيانا العرب تستعمل لعل في معنى آخر غير الترجي، وهو ما يسمونه الإشفاق، والإشفاق هو خوف الشيء المكروه. عندما تقول لعل زيدا هالك، أي أخاف أن يكون هلك، أخشى أن يكون كذلك، هذا استعمال من استعمالات العرب ولكنه قليل، أكثر في استعمال لعل أن يكون لما ذكرناه منذ قليل، طلب حصول الشيء القريب والمحبوب وهو الترجي، لكن استعمال لعل للإشفاق وهو خوف حصول الشيء المكروه وارد عن العرب ولكنه قليل. ذكر بعض العلماء أيضا أن مما تأتي له لعل وإن كان قليل، وهذا رأي لبعض العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، من خطاب الله سبحانه وتعالى إلى موسى وهارون، فقولا له أي لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالوا التفسير تقدير قولا له ذلك، تفسير الآية كي يتذكر، فأفادت لعل هنا التعليل، أي علة طلب القول اللين الكلام اللين له حصول التذكر والخشية. وعلى كل حال فهذا رأي حسن، ولكنه يمكن أن يحمى أيضا على الرجاء وهو طلب الشيء الممكن الحصول والقريب الحصول، وحين ذاك لا يحتاج لهذا المعنى، وإذا حمل هذا المعنى فهو معنى حسن، لكن كما قلت هو استعمال قليل حتى لو ثبت أو حمل عليه معنى الآية، ولكن الاستعمال الأكثر لهذه الأحرف عفوا للعل هو أن تكون للترجي.
ناخذ سؤال الشيخ إذا تكرمت. هنا من الأخت قطرة مسك من السعودية تقول هل تختص ماء الحجازية بهذه التسمية في حال عملها فقط؟ فحينما في قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، بأن ماء هنا يعني تسميتها بالحجازية غير ليست صوابا.
مقصود بماء الحجازية هي ماء العاملة عمل ليس، فإذا لم تعمل لن تكون ماء الحجازية.
جميل.
ولذلك نقول هي العاملة عمل الأفعال الناسخة المحمولة عليها.
الأخ عبد الكريم من الجزائر يسأل يقول أين خبر ليت في قوله يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا؟
طبعا إعراب كامل، ليت هنا حرف ناسخ والنون نون الوقاية، الياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت. جملة لم أتخذ فلانا خليلا هي جملة خبر ليت في محل رفع، تعرب لم حرف جزم، أتخذ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، الفاعل ضمير مستر وجوب تقديره أنا، فلانا مفعول به أول منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، خليلا مفعول به ثاني أيضا منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، والجملة الفعلية في محل نصب خبر في محل رفع خبر ليت.
جميل. أستاذ عبد العزيز العمار يسأل الشيخ هل الأحرف الناسخة تسمى الأحرف المشبهة للفعل؟ يسأل عن سبب تسمية هذا.
هم قالوا إن الأصل في الأفعال أن في العمل، الأصل في العمل هو للأفعال، والأحرف محمولة عليها، فإذا عملت الأحرف فكأننا شبهناها بالأفعال في هذه الجميل. وذلك قيل أنها مشبهة بالفعل.
جميل. نأخذ الاتصال الأخير في هذه الحلقة من أبي عبد الرحمن من الربوع. تفضل باختصار إذا تكرمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم خير.
وفيك يا أخي. يسمع
في قول الله تعالى قل بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أريد الخبر.
طيب.
وإذا كان فيه رفع. الأمر الثاني
كيف رفع
أيها أصح؟
كيف رفع يا شيخ؟ أنا تقول إذا كان فيه رفع كيف؟
يعني مثلا أليس ينصب المبتدأ ويرفع الخبر؟
بلى.
طيب الأمر الآخر يعني يا أستاذ.
أي نعم. الأمر الآخر أيها أصح نقول
يا
ما أو بأننا
كيف ممكن تعيد يا أبو عبد الرحمن؟
يعني الأفصح يعني مثلا أقول أفيدكم بأننا ولا أفيدكم بأن.
طيب شكرا شكرا جدا. نأخذ إجابة الاختصار الشيخ.
بالنسبة لي تذكرني بالآية اللي
إن نحن
نزلنا نعم. هذه إن أصله إننا طبعا خففت بدمجهما بدم نون توالي ثلاث نونات لأن نون مشددة ومعها ناء فناء الفاعلين هي اسم إن. نحن على الرأي الأصوب فيها أنها ضمير فصل إن أعربتها مبتدأ وصارت نزلنا الجملة الفعلية هي الخبر. قلت الجملة الاسمية نحن نزلنا في محل رفع خبر إن، وإن جعلتها نحن ضمير فصل عماد لا عمل له فالجملة الفعلية هي الخبر والتقدير نزلنا هذه نزل فعل ماضي والفاعل ناء والقرآن مفعول والجملة الفعلية في محل رفع
جميل.
خبر إن. فأنت جميل. بالخيار أن تجعل جملة اسمية باستعمال ضمير الفصل مبتدأ أو تجعل ضمير الفصل مجرد عماد لا عمل له وتكون الجملة الفعلية هي الخبر.
جميل. أفيدكم بأننا أو بأننا
الأصل فيها أن أفيد تتعدى بنفسها فنقول أفيدكم أننا
نعم.
فلا لا, لا داعي أصل لاستعمال الباء فيها. وإذا طيب. قلت أما مسألة أننا أو أن الأمر فيهما سواء فالعرب تخفف هذه بإثبات النون أو بحذفها.
جميل. نأخذ السؤال الحلقة القادمة الشيخ.
السؤالان في الحلقة المقبلة. الأمر الأول ما معنى الاستدراك في لكن وما مثاله؟ ما معنى الاستدراك في لكن وما مثاله؟ والسؤال الثاني أذكر المعاني التي تأتي لها لعل. أذكر المعاني التي تأتي لها لعل مع التمثيل. أذكر المعاني التي تأتي لها لعل مع التمثيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع وأن يوفقهم لما يحب ويرضى.
فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين شكر الله لك
ولك وللمستمعين.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات مشاهدي هذه الحلقة التي كانت مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لضيفنا الكريم وشكرا لكم وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي